بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا في الدرس الماضي في تعريف الحديث الصحيح وبعض شروطه كالعدالة والضبط وتعريف المروءة والملكة. ودرسنا اليوم وهذا الدرس قد سقط من التسجيل فلهذا نعيده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيد بالتام، أي في شروط الصحيح وفي تعريفه، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. قال السخاوي في الهداية: أخرج الحسن لذاته. قال رحمه الله: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. قال اللقاني في قضاء الوطر: لو قال منه كان أولى، لأن الساقط بعض السند. قال: بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ولو قال المؤلف رحمه الله أخذ لكان أحسن، حتى يشمل بقية صيغ التحمل الأخرى كالإجازة والوصية والعرض ونحوها. قوله أخذ أحسن ليشمل بقية الصيغ. قال: والسند تقدم تعريفه، تقدم في صفحة 52 من هذا الطبعة، دار من الجوزي تحقيق الحلبي. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. ويشترط في المعلل أو المعل، والصواب فيها أن يقال المعل، يشترط فيها أن تكون العلة خفية. فلو كانت العلة ظاهرة لا يقال له معل، إنما يحكم عليه بما يستحق. ولكن هذا في الغالب كما نبه على ذلك السخاوي ومر بنا في درس مختصر علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وهذا التعريف اعترض عليه كثير من الشراح ومن تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى، لأن كلمة الراوي تشمل الثقة والصدوق والضعيف والكذاب، وهذا ليس بصحيح أنه إذا خالف على الإطلاق يقال له شاذ، وإنما الذي يكون شاذا راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن هو الذي يكون شاذا إذا خالف من هو أرجح منه صفة أو عددا. ولهذا يقال: ما يخالف فيه المقبول هذا هو أحسن. أو يقال: أراد المؤلف بالراوي المقبول لأنه يتحدث عن الحديث الصحيح وعن رواة الحديث الصحيح. وبعضهم يقول أن ما يخالف فيه الثقة، وهذا أيضا فيه قصور، لأنه يخرج الحسن مع أن الحسن داخل ضمن هذا الباب. قال: وله تفسير آخر سيأتي في صفحة 127 من هذه الطبعة. قال: تنبيه، قوله خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل كمن عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله، هذا يخرج. وقوله هو يسمى فصلا، ضمير فصل يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، وهو الحسن إذا تعدد الطرق كما تقدم. وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. وقوله بعض الأئمة يدل على أن المسألة خلافية، وسنذكرها في آخر هذا الدرس. قال: كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا عند الإمام أحمد وإسحاق أنه أصح الأسانيد كما في مقدمة ابن الصلاح وغيرها. وكمحمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي، وهذا من أصح الأسانيد عند علي بن المديني وعمر بن علي الفلاس كما في مقدمة ابن الصلاح. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا أيضا من أصح الأسانيد عند ابن معين، وعلقمة هنا هو ابن قيس. إذا رأيت علقمة عن ابن مسعود فهو ابن قيس، وإذا رأيت علقمة عن عمر فهو علقمة ابن وقاص. قال الحافظ رحمه الله: ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة، وفي نسخة ودونهما وهو الأصوب، كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواياتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثلاثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. أما المثال الأول الذي مثل به المؤلف رحمه الله فهو منتقد، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته، فإن محمد بن إسحاق رحمه الله هو صدوق إذا صرح بالتحديث، فإن عنعن فإنه مدلس فحديثه ضعيف، فالتمثيل به هنا بلفظ العنعنة لا يصلح ولا يقال له حسن، ولكن لو قال كمحمد بن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عن جابر لكان صوابا. وأما عمرو بن شعيب عن أبي عن جد فنعم، فالصحيح في هذه السلسلة أنها حسنة إذا صح السند إلى عمر، وهنا الجد المراد به عبد الله بن عمر على الصحيح، وهو جد شعيب. قال: وقس على هذه المراتب وما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمنهم من منع هذا الإطلاق، ومنهم من جوزه كأحمد وإسحاق والبخاري والفلاس وجماعة، ورجحه الحافظ بن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، ومنهم من قال لا يطلق وإنما يقيد، وهذا هو الذي رجحه الحافظ هنا وأشار إليه، وأنه يقيد بالصحابي أو البلد، وهذا هو الأقرب، وهو ترجيح الحاكم وابن الصلاح والعراقي والنووي والسيوطي والزركشي والسخاوي والقاري والمناوي وأحمد شاكر وجماعة من أهل العلم من المعاصرين، وهو الصواب. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، أي عند التعارض، يستفاد من ذلك عند التعارض، فقد ترجح بعض الطرق على بعض بسبب أنها مما قيل فيها أصح الأسانيد. وهناك فوائد أخرى لهذا الباب، منها أنه يعرف أن الراوي من أثبت الناس في شيخه إذا وجد في سند قيل فيه من أصح الأسانيد، وهكذا فيه توفير للوقت على الباحثين غالبا، فإن الباحث إذا وقف على مثل هذا السند لا يحتاج إلى البحث فيه، وقلنا غالبا لأن هناك أسانيد قيل فيها هي من أصح الأسانيد، وهي أسانيد منتقدة فيها ضعف، كما نبه ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الباعث الحثيث لأحمد شاكر، فقد ذكر جملة كثيرة طيبة من هذا الباب، ولكن بعض الأمثلة انتقدت ونبه عليها العلامة الألباني رحمه الله في حاشيته على الباعث. قال رحمه الله: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق على الشيخان على تخريجه، بعضهم اعترض كما ذكر الحافظ في النكت على هذا، وقالوا الأولى أن يكون القسم الأول المتواتر أو ما قاربه في الشهرة أو ما رواه الستة، وهذا مردود قال الحافظ، فالقسم الأول يشمل ما كان متواترا وما كان مشهورا كثير الطرق، وما وافقهم الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه، ويليه ما وافقهم عليه بعض من ذكر، ويليه من فرد بتخريجه فهذه كلها يصدق عليها أنها متفق عليها. إذن لا اعتراض على ما ذكر الحافظ رحمه الله. قال: بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. والمراد بالحيثية هنا التلقي بالقبول، تلقي كتاب البخاري ومسلم بالقبول، ومع ذلك فقد يعرض للمفوق عارضا حتى يصير فائقا، نبه على ذلك المصنف رحمه الله كما في حاشية القاسم الحنفي ابن غطل بغاء رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن الصحيح على مراتب سبعة، فجعل أولها ما رواه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان خارج الصحيحين وهو على شرطهما، ثم ما كان خارج الصحيح على الصحيحين وهو على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا خارج الصحيح وليس على شرط واحد منهما. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.